في فبراير 1692، وعلى مسافة ما هي بعيدة من شواطئ جزر برمودا، تحمل أمواج المحيط الأطلسي سفينة متواضعة وزنها 70 طن، كلها 8 مدافع، اسمها الأميتي ويعني الوئام. هذه السفينة على متنها 40 بحار منهكين من الوضع الحالي، وتوهم خارجين من عاصفة قضت على ما عندهم من عزيمة. على ظهر السفينة وقف القبطان توماس تو يطالع على بحارته وهو في حالة يرثى لها، ويقول في قرارة نفسه: إيش العيال دي اللي ما هي قادرة تتحمل؟ وبناء على هذا الأساس مشى القبطان تجاه واحد من البراميل، صعد فوقه وبدأ يخطب في بحارته ويشرح لهم خطة صار له فترة ماشي عليها في السر، ومفادها: يا عزيزي، نترك المهمة الرسمية اللي سافرنا علشانها ونصير قراصنة بحق وحقيقي. المهمة الرسمية كانت بسيطة، وهي أنهم يعبروا الأطلسي بأوامر من حاكم برمودا الإداري، متجهين لشواطئ غامبيا في غرب القارة الإفريقية. لكن طموحات القبطان تو كانت تتعدى هذه الأوامر، طموحاته كانت تلاحق إشاعات عن كنوز ما شافوا مثلها من قبل على أمواج ما وصلتها سفن قراصنة الأطلسي بعد، ما بعد رأس الرجاء الصالح، ما بعد جزر مدغشقر. كانت كنوز الشرق في الانتظار. ومثل ما كان القبطان متوقع، كان خطابه له أثر كبير على البحارة. وقفوا على حيلهم وبدأت العزيمة والإرادة تملى الأجواء على ظهور الأميتي. وهنا سحب القبطان سيفه القطلس الثخين وصاح فيهم: مين منكم معي؟ رد عليه كل البحارة: بسلسلة ذهبية أو على ساق خشبية، معك حتى الموت. وعلى أوامر القبطان ينرفع العلم الأسود اللي مرسوم عليه ذراع حاملة سيف، وتكون أول مرة ترفع الأميتي علم القراصنة. احتفالاً بإصدار لعبة سكال أند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. ذول القراصنة والبحارة السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار، وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف، في بودكاست عصابات البحار. الحلقة الأولى عن توماس تو رائد شرق. المعروف عن ماضي توماس تو لا يتعدى تاريخ ميلاد. المتوقع أنه من مواليد 1649، أما في إنجلترا أو في وحدة من مستعمراتها في أمريكا، على الأغلب في نيوبورت في رود آيلاند. هذه التوقعات نتيجة أنه أول معلومة مسجلة عنه كانت في هذه المستعمرة. قبطان سفينة تجارية، متزوج وعنده 2 صغار، وبينما أوروبا غارقة في حرب طاحنة مع فرنسا في بدايات 1690، خلع توماس هوية التاجر وبدل سفينة التجارة بسفينة حربية، وصار يتعاقد مع الحكومة البريطانية على أنه يلاحق ويطرد السفن الفرنسية من المحيط الأطلسي، واتخذ من جزر برمودا مركز لجميع رحلاته. هذه الجزر اللي كانت في عرض المحيط الأطلسي بين القارة العجوز والعالم الجديد، وهنا بدأ يتصرف القبطان توماس تو بدهاء، يتحايل على القانون ويهاجم سفن ما كان مسموح له يتعرض لها. في حانات مرفأ برمودا، توماس تو كان يقضي وقته مع شخصيات مشبوهة ومجرمين، وأهمهم رفيق الدرب ريتشارد وانت. ما كان أي 2 يختلفوا على كون وانت قرصان، هذا السفاح الضخم اللي كان في يد سيف وفي الثانية إقزازة خمرة. في ليلة من الليالي المصحوبة بسكر شديد وبين سكر الحانة، جالسين يغنون ومنطربين، كان جالس تو وانت على طاولة ويتسمعون على حديث على الطاولة اللي بجنبهم من مجموعة من القراصنة عن مغامراتهم في شرق أفريقيا. والله مثل ما أقول لك، أنا عمري كذبت عليك؟ شيء خيالي يا أخي، يا أخي حرير وبهار وذهب وفضة، ولا تقول إنك دخلت الإلدرادو. يرد عليه واحد من اللي جالسين معاه وهو مو مصدق. فقاش يا أخي، حتى لو كلامك صحيح أقل سفينة يكون معها درزن سفن حماية. يرجع الأول ويتابع، يا أخي مثل ما أقول لك شفتها بنفسي بعيني هذه قبل لا تنقلع، وأهم شيء في كل السالفة ما في لا فرنسيين ولا أسبان اللي تخاف منهم، هي تصادف سفينة شركة الهند الشرقية والسلام، وحتى الموانئ التجارية ما فيها أي حماية، يعني تسرح وتمرح مثل ما قلبك يحب. طبعا هذا الكلام نزل على تو ووانت مثل وكأنهم فازوا باليانصيب. هذه الكنوز اللي سمعوا عنها تخلي كل شيء نهبوه في حياتهم لعب عيال. شرق القارة الإفريقية كان الوضع مختلف عن اللي يعرفونه في الأطلسي. إمبراطورية المغول اللي تحكم أغلب مناطق جنوب آسيا من الباكستان حتى بنغلاديش مرورا في أغلب الأراضي الهندية، كانت هذه الإمبراطورية الثرية واصلة تجارتها أوروبا عن طريق رأس الرجاء الصالح، ومع الدولة العثمانية عن طريق البحر الأحمر. السفن اللي تكلم عنها القراصنة اللي بجنب تو وان هي سفن المغول، محملة ذهب وزمرد وياقوت، وفوق كذا أطنان من البهارات والعاج والمنسوجات اللي تنباع مثل الرز وبأسعار فلكية. وهنا تو وانت جهزوا النفسية لرحلة عملاقة وراء وعد بالثراء الفاحش، لكن كان لابد من التعقل. لو شد الرحال من غير التجهيزات الصحيحة ممكن تواجههم مشاكل مع السفن الإنجليزية الثانية، فعشان تهون عليهم الرحلة حصل القبطان توماس تو تصريح بالعبور من حاكم برمودا الإداري. وبجولة على نبلاء وكبار تجار جزر برمودا اقترض القبطان مبلغ كافي انه يشتري ويجهز سفينة حربية. الأميتي كانت سفينة حربية متواضعة 70 طن وثمانية مدافع، 4 على كل جانب. عين القبطان تو صديقه ريتشارد وانت كمساعده، وجمعوا طاقم من 40 شخص، وبدأت رحلتهم متجهين لغامبيا في إفريقيا. وهناك كان من المفروض يلتقوا مع سفينة حربية ثانية ويغزوا جزيرة غورييه في السنغال اللي كانت تحت الحكم الفرنسي، أو هذا كان المفترض بناء على التصريح اللي صدر لهم. لكن القبطان الداهية كان عنده خطة خفية، وفي أول شهر من 1692 والأمتي في عرض المحيط الأطلسي تجيهم عاصفة خارقة تحطم معنوياتهم بشكل كبير. وهنا نرجع لبداية الحلقة وللحظة اللي قرر فيها القبطان توماس تو إنه يخبر طاقمه بالخطة الحقيقية، يمشي تجاه البراميل على ظهر السفينة، خدوده حمراء ومحروقة من الشمس، شفايفه ناشفة من رطوبة الأجواء في المحيط، ملابسه القديمة وطاقية القبطان المهترية. يرفع نفسه فوق واحد من البراميل ويبدأ في خطاب راح يغير مجرى الرحلة ب180 درجة. يا صبي انتو هو، أنا عارف أن العاصفة ليلة أمس كانت شديدة نفسيا أكثر من جسديا، وأنا عارف أنكم أفضل طاقم ممكن أتمناه أو أقوده في المحيط، وأحب أقول لكم أنكم على وشك تغيروا مستقبلكم بشكل جذري. أنا ما لميتكم حتى نروح نحارب فرنسيين، أنا لميتكم حتى نغير التاريخ. رحلتنا ما راح توصل شواطئ غامبيا ولا حتى السنغال، إحنا على موعد مع رأس الرجاء الصالح وشواطئ مدغشقر، ومن هنا بنرفع العلم الأسود ونروح نغزو سفن المغول اللي كلها ذهب وياقوت وزمرد. يعني اللي منكم شاف فلوس في حياته ما شاف هذا الكم حتى عند ملك إنجلترا. ويسحب القبطان سيفه الثخين ويصرخ فيهم، مين منكم معي في هذه الرحلة؟ ترتفع المعنويات بشكل خيالي، ويوقف الطاقم المنهك على رجليه، وبصوت واحد يرددون مع بعض: بسلسلة ذهبية أو على ساق خشبية، معك حتى الموت. وهنا اللي كان موعود كم قرش صار عنده أمل في صناديق من الذهب، ومع ارتفاع المعنويات كانت ليلة احتفال فيها القراصنة الجدد بسكر ورقص وغنى. وفي ساعة الفجر وعلى هدوء المحيط وصفائه، تغيرت وجهة الأميتي لجنوب أفريقيا، وخلال أشهر التفوا من حول رأس الرجا الصالح وتوجهوا للشمال ودخلوا مضيق موزمبيق. كان متجه القبطان تو لجزيرة اسمها سانت ماري في الشمال الشرقي من مدغشقر. على حسب اللي سمعوا، كان في إنجليزي اسمه آدم بولدريدج، سبقهم بسنتين وأسس وكر للقراصنة على هذه الجزيرة، يأوي فيه قطاع الطرق والبحار المجرمين. وإذا أنت من هذه الفئة من البشر، تلاقي في هذا الوكر اللي يحبه قلبك، من عتاد للرحلات أو حتى متعة وناسة قبل لا تتابع رحلتك شمال من هناك. وفي وكر سانت ماري حمل قبطان تو كفايتهم من العتاد والمؤونة، وأخذ بمشورة مجموعة من القراصنة المخضرمين فين يروح ويش يتجنب، وقالوا له حتى لو كان أبوك محبوس على وحدة من سفن شركة الهند الشرقية، تلف وجهك للجهة الثانية وتعمل نفسك غشيم ما لك مصلحة معهم، يغرقوا لك سفينتك في لحظة. تعلم القبطان تو إيش شكل السفن اللي في منها فايدة، وكيف يتعرف عليها من هيكلها وأشرعتها، وكان هذا شيء سهل. الغنجة، وهي سفن صغيرة تنقل البضائع من شبه القارة الهندية لشبه الجزيرة العربية، كان لها علامة فارقة، وهي علو مؤخرتها عن باقي أشكال السفن في المحيط الهندي، وكانت هذه السفن دائما متواجدة، وحتى ممكن تلقى منها بالدرزن على الطرق التجارية المائية، بس مستحيل يجي شيء بهذه السهولة. كان في تحذير بسيط: لا تستخف الطاقم اللي على هذه السفن أو حتى بقدرتها المدفعية. وعلى هذا الأساس فتحوا الأشرعة ورفعوا القلوع، وبدت رحلة الأميتي للبحر الأحمر مروراً بسواحل القرن الأفريقي. بعد ما وصل القبطان وطاقمه لمضيق باب المندب على سواحل اليمن، قرروا يتخبوا على جنب جزيرة اسمها ميون، تمر من عندها كل السفن اللي تتحرك في البحر الأحمر داخله أو خارجه، وتمر أيام والأميتي تنتظر مثل الحيوان الضاري: سفينة سفينة! هذه صرخات من المراقب دبت الروح في القبطان وطاقمه. يفتح القبطان منظاره ومباشرة يشوف الخلفية المرتفعة اللي سمع عنها في سانت ماري. يلا يا واد انت وهو، ارفع المرساة، افتح الشراع على أقصى سرعة. وتتجه الأميتي تجاه الفريسة بشكل حيواني، وقبل لا يوصلوها يعطي القبطان الأوامر للطاقم: ارفع علم القراصنة وكل واحد على مدفعه، سمعهم طلقة انذار. وتطلع الطلقة من المدافع، ولكن ولا كأنها صارت. السفينة الثانية لا ترد ولا تسأل فيهم حتى، ووصلت الأميتي وصارت بجنب السفينة الثانية، وبما أنهم ما استسلموا يرموا عليهم حبال بخطافات، وبأمر من القبطان صار أكثر من 20 من الطاقم على ظهر السفينة الثانية، وعلى تهديد وصريخ وشتايم يسحب طقم الأميتي أسلحتهم وبنادقهم وتجهزوا ليقضوا على طاقم السفينة الثانية. الدخول العنيف هذا كان سبب التحذيرات اللي سمعوها في سانت ماري، لكن الواقع في هذا الموقف كان مجموعة بسيطة عملت شوية ضجة، لكن أغلبية طاقم السفينة التجارية هذه كانوا مرعوبين وخايفين، وكل الموضوع ما أخذ غلوه مع شباب الأميتي. وكم دقيقة وكان الوضع تحت السيطرة التامة، ومع نهاية هذا الصراع البسيط صار القبطان توماس تو هو أول قرصان من غرب أفريقيا يفوز بغزو سفينة في البحر الأحمر من غير أي خسائر بشرية. أول الغنائم اللي تحصلها الأميتي كانت تفوق التوقعات، درازين من الصناديق الممتلية بالعمل الذهبية والخام، حتى خزائن فضة وعاج وأطنان من البهارات الغالية والنادرة، وهذا من غير ما نجيب في سيرة الأحجار الكريمة ورولات الحرير. كانت قيمة هذه الغنايم 250 ألف جنيه استرليني في ذاك الزمن، يعني 520 مليون دولار أمريكي في الزمن الحالي، يعني 1.9 مليار ريال سعودي. وهنا الجشع أخذ القبطان في رحلة، وبدأ يقنع الطاقم أنهم لو لحقوا القافلة اللي كانت السفينة التجارية تلحقها تكون الغنايم أضعاف مضاعفة، لكن الطاقم سحبوا عليه وأقنعوا أن هذه الفكرة حلوة، لكن ممكن يخسروا اللي كسبوه في حال ما نجحت، وأن الغنايم الحالية أكثر من كافية. فربطوا الغنجة المغولية وراهم إلى سانت ماري. وصلت الأميتي على وكر القراصنة في سانت ماري شمال مدغشقر، وبدأ توزيع الغنايم. كل واحد من الطاقم وصلوا 1200 جنيه استرليني، يعني قريب المليون ريال من فلوس اليوم، رقم فلكي ما كان يحلموا يحصلوه لو عاشوا وماتوا 1000 مرة. والقبطان شخصيا أخذ 8000 جنيه، حوالي 1,700,000 دولار أمريكي، يعني 6.4 مليون ريال. ورغم أنه قرصان لكن يحترم العقود، حط على جنب 45,000 جنيه يسدد فيها الديون اللي جهز فيها السفينة في برمودا. وبعد أسابيع من قمة المتعة في سانت ماري، توجه القبطان تو للمستعمرات الإنجليزية في أمريكا عند زوجته وعياله. وصلت الأميتي على نيوبورت رود آيلاند في أبريل 1694، وصاحب الثراء الحديث صار عنده الإمكانية يعيش حياة مرفهة. انتقل على نيويورك لأنه يعرف أن الحاكم الإداري هناك يعمل نفسه غشيم عند فلوس القرصنة، ويرحب فيهم في المدينة من غير أي مشاكل، وبكذا يعيش توماس تو وزوجته وبناته مع أعلى طبقات المجتمع، حفلات وهدوم فخمة، وبناته يلبسون أغلى المجوهرات والفساتين اللي يحسدهم الكل عليها، وهو عامل مثل الحكواتي، كل من له جلد يسمع يحكي له عن مغامراته في البحر الأحمر بفخر، وتذكر سهولة نهب الغنجة المغولية وكنوزها العظيمة اللي ما قد شاف مثلها. وانتشرت قصصه في كل أوكار قراصنة أمريكا الشمالية، ومع ملل القراصنة من الأطلسي وغنائمه البسيطة، الكل وجه نظره باتجاه الرحلة الأسطورية اللي عملها توماس تو وطاقمه، اللي مهدت الطريق قدام قراصنة الأطلسي حتى يغزو الشرق، حتى طلع عليها اسم درب القراصنة. وفي نشوتهم من الغنائم الأولى أقنع الطاقم القبطان تو أنه يرجع للبحر لضربة أخيرة، وما كان إقناعه صعب، الفلوس تلعب في النفوس. وجمع هو من معه طاقم جديد لرحلة أسطورية جديد. بس بعد مرور هذا الوقت مساعده ريتشارد وانت صار قبطان لسفينته الشخصية، وكان متحرك باتجاه الشرق أصلا. وهنا عين القبطان تو مساعد جديد متمرس اسمه جون آيرلند، ومثل ما عمل من قبل راح جاب تصريح حتى ما يغلبوه الإنجليز، بس هذه المرة كان برشوة للحاكم الإداري. وفي نوفمبر 1694 رفعوا المرساة وأبحروا في الأطلسي على أساس يهاجمون سفن فرنسية. مباشرة على مدغشقر. فوكر سانت ماري جمعوا متاع للرحلة الجديدة وكملوا النواقص في الطاقم واتجهوا لمضيق باب المندب. لكن هناك ما عاد الوضع مثل ما كان. أول ما دخل القبطان وطاقمه على البحر الأحمر شافوا أنهم ما هم وحدهم. على ظهر السفينة وعلى سواحل اليمن قبل وصولهم باب المندب يسحب القبطان منظاره ويفتح ويطالع للأفق باتجاه جزيرة نيون اللي ركنوا عندها أول مرة. يا شيخ، 5 سفن وانت الوسخ بعد؟ لحظة، هذه سفينة هنري إيفري. وف، هذه عليها 46 مدفع، يعني على الأقل 150 واحد. ما في أي سيناريو نفوز فيه معركة معهم، يعني لابد نمشي معهم. مع وضوح أن سفينة هنري إيفري العملاقة تقود المجهود القرصاني هذا، اضطر القبطان تو أنه يحني نفسه وينزل تحت جناح إيفري. ولأنه ما ترك أحد ما قال له عن غنايمهم قبل سنتين، صار اليوم مجبر أنه يشارك أي غنايم مع لمة المجرمين هذه. واللي يزيد الوضع سوء وأنه قبل كم أسبوع قرصان هولندي قطع شفايف واحد من الأسرى وحتى شواه وأكلوا على ظهر السفينة، يعني صار في سمعة سيئة للقراصنة الغربيين في المحيط الهندي، وصارت السفن التجارية مجهزة حتى تقاوم بشكل أقوى، لأنه ما عاد موضوع غنايم، صار موضوع قسوة ودموية. في 8 سبتمبر 1695 وقف هنري إيفري وأعطى الإشارة للسفن اللي معه كلها أنها تهاجم قافلة سفن مغولية شافها في منظاره. وبالفعل القبطان تو أعطى الإشارة لطاقم سفينته واتجهوا مسرعين تجاه واحدة من البوارج الحربية اللي في القافلة، واسم البارجة الفاتح محمد. وبين الكر والفر بين السفينتين تضرب الفاتح مدفعها وتصيب الأميتي وتعاود الكرة، وهذه المرة واحدة من القذايف تروح مباشرة للقبطان توماس تو، ومن غير أي وقت لرد الفعل يتلقى القبطان القذيفة بكل صدر رحب وتطير أشلاؤه في كل مكان ويموت في نفس اللحظة. من هول الصدمة طاقم الأميتي يستسلم، وبمساعدة القراصنة من السفن الثانية ينقذوهم وما ينتهي فيهم الحال أسرى. وبس وصل طاقم الأميتي مدغشقر كل واحد دور سبيله وسفن ثانية تأخذهم أمريكا الشمالية. لكن قبطانهم كانت أشلاؤه في قاع البحر الأحمر عند مضيق باب المندب. في مسيرة المحدودة كقرصان قاد توماس تو رحلتين قرصنة بس، لكن في الواقع التاريخ سجله كشخصية أسطورية فتحت درب جديد لقراصنة الأطلسي، وشخصية ألهمت عدد خيالي من عصابات البحار. وكان درب القراصنة اللي أوجدوا في المياه الشرقية هو أعظم كنز عثر عليه في حياته. أنا عادل بارباع، وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تراينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.